بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فهذه صلة لما سبق تقريره من كشف شبهة أدلى بها الأكثرون، وهي أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم رمضان ويحج بيت الله الحرام ويأتي بنوافل الطاعات والعبادات، كيف يجعل مثل من عبد اللات والعزى والأصنام ويكفر ويخرج من دين الإسلام ويقاتل إلى آخر ذلك؟ فأجاب الإمام رحمه الله بما أجاب به في أول الكلام، ثم واصل أيضا الأوجه التي بها يجاب عن هذا الإيراد أو هذه الشبهة، فقال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شانه، سبحان الله ما أعظم شانه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. خلاصة هذا أن بني حنيفة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بكل أمور الدين، بل كفروا بأن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، فرفعوا مسيلمة الكذاب إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة. وهذا النوع من كفرهم تبعه معه أنهم أطاعوا مسيلمة فيما أمرهم به وجعلوا رسالة مسيلمة الكذاب لهم، فما أمرهم به اتمروا به وما نهاهم عنه انتهوا عنه، وهذا هو الذي جعلهم كفارا. وذلك لأنهم جعلوا مسيلمة الكذاب نبيا بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يجعلوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالة. وهو الاستدلال هذا الذي أوردوه كما قال الشيخ رحمه الله هذا هو المطلوب، لأن كفر هؤلاء دون ما يكفر به غيرهم من عبدة القبور والأوثان وعبدة الصالحين وعبدة الأولياء وغير الأولياء والأشجار والأحجار، لأن من عبد هؤلاء واستغاث بهم وأنزل بهم حاجته وطلب منه دفع الضر ودفع المدلهمات، في الواقع قد رفع منزلة هذا المدفون إلى منزلة رب العالمين. فقتال الصحابة رضوان الله عليهم لبني حنيفة الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب يدل بدلالة الأولى على أن من رفع شخصا مسلما كان أو غير مسلم إلى مرتبة جبار السماوات والأرض في استحقاق العبادة أو الطاعة المطلقة الدينية فإنه أعظم كفرا من أولئك الذين لم يشركوا بالله جل وعلا أحدا، وإنما كفروا من جهة أنهم جعلوا مسيلمة نبي، لأنهم لم يعودوا إلى عبادة الأصنام، وإنما جعلوا مسيلمة الكذاب نبيا لهم وبعد محمد عليه الصلاة والسلام، إلى آخر تفاصيل قصتهم وكذب مسيلمة في نبوته واتباع أولئك له. فتحصل من هذا الإيراد الذي أوردوه ليدلوا على أن المسلم الذي يدعو غير الله جل وعلا، يدعو نبيا أو يدعو صالحا، أنه لا يكفر بدلالة أن أولئك الذين قاتلهم الصحابة ما كفروا إلا بادعاء النبوة لمسيلمة. قلنا ما هو أولى يدل على أن غيرهم ممن أله الأشخاص أعظم كفرا من أولئك، فمن انخرم في حقه الشق الأول من الشهادة وهو شهادة أن لا إله إلا الله، لا شك أنه أعظم كفرا ممن انخرم في حقه الإقرار بأن محمدا رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، لأن تأليه الله جل وعلا وحده دون ما سواه فرض ودليله الشهادة، وهذه الشهادة تنفي هذا القسم، والشهادة بأن محمد رسول الله تنفي أن يكون أحدا أن يكون أحد نبيا بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن من جعل بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهو كافر، ومن جعل مع الله جل وعلا إلها يعبده ويرجوه ويستغيث به ويسأله رفع الضر وجلب النفع أنه كافر من باب أولى، لأن حق الله جل وعلا أعظم من حق خلقه. وهذا الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى وجيه وعظيم، من جهة أن حال أولئك هو دون ما نحن فيه، فالذين اتبعوا مسيلمة الكذاب وأقروا له بالنبوة هم أخف حالا ممن أله غير الله وسجد له واستغاث به وتقرب إليه رجاء شفاعته ليكون له شافعا عند الله جل وعلا وطالبا وداعيا له عند الله جل وعلا. فكفر هؤلاء أعظم كفرا من الأولين بدلالة القياس الذي ذكرنا. ثم أيضا يقال إن قتال مانع الزكاة وتكفير الصحابة لمن لم يلتزم بوجوب أداء الزكاة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتال أولئك قتال المرتدين لا قتال البغاة، يدل على ما نحن فيه من باب الأولى. فإن مانع الزكاة أكثرهم مرتد عن الدين، ولهذا سماهم الصحابة رضوان الله عليهم مرتدين، وقالوا في قتال بني حنيفة وفي قتال مانع الزكاة جميعا قتال المرتدين، ولم يفرقوا ما بين طائفة وطائفة، لأن أهل العلم أجمعوا على أن الطائفة الممتنعة عن تحريم ما حرم الله جل وعلا أو عن تحليل ما حل الله، أو الطائفة الممتنعة عن امتثال ما أمر الله جل وعلا، أنه يجب قتالها. ثم إن كان امتناعها من جهة عدم الالتزام والانقياد فإنها تكفر بذلك. ولهذا نص العلماء على أنه لو اجتمع أهل قرية على أن يتركوا الأذان فإنه يجب قتالهم، مع أن الأذان سنة عند كثير من أهل العلم وفرض كفاية عند آخرين، ولو اجتمعوا على ترك سنة من السنن فإنهم يقاتلون حتى يلتزموها، يعني حتى يعملوا بها ولا يجتمعون على تركها. فإن كانوا غير منقادين ممتنعين امتناع عدم التزام فإنهم مرتدون بذلك. ومعنى الممتنعة، طائفة الممتنعة يعني غير الملتزمة. ومعنى الالتزام في هذا الموضع أن يقول إن هذا الأمر إما الواجب أو المحرم حق في نفسه، فهو واجب أوجبه الله أو هو حرام حرمه الله، ولكن أنا غير مخاطب بهذا، يخاطب به غيري من الناس، فأنا غير داخل في هذا الخطاب. كما قال مانع الزكاة إن هذا طلب الزكاة أن ترسل إلى المدينة هذا لغير أهل نجد، لغيرنا يعني فيما قالوا، يلتزم تجاه الخطاب إليهم، فخرجوا إذن بقولهم عن عموم المخاطبة، وهذا ردة عن الدين، لأنه انتفى معه شرط الانقياد، لأن من شروط لا إله إلا الله الانقياد، ومعنى الانقياد الالتزام بتحليل ما أحل الله، يعني باعتقاد حله، وأن هذا المسلم مخاطب بهذا التحريم، وتحريم ما حرم الله باعتقاد حرمته، وأنه مخاطب بهذا التحريم. فمانع الزكاة كانوا على صنفين، منهم من لم يلتزم يعني امتنع بحيث قال إنه غير مخاطب بهذا الحكم ولا يلزمه أن يعطي الزكاة للخليفة مع إقراره بأن هذا الحكم متوجه إلى غيره، فيقول هذا واجب ولكن أنا لا أدخل في هذا الواجب، فلم ينقد لكل الأحكام، يعني لم يجعل نفسه داخلا في خطاب الله جل وعلا للمكلفين بأحكام الإسلام، فهذا يسمى امتناع، امتناع عن دخوله في بعض أحكام الشريعة، وهذا كفر وردة كما ذكرنا. ومنهم من مانع الزكاة طائفة أخرى منعوها للتأويل، وقالوا أهل المدينة ليسوا بحاجة ونحن بحاجة إلى الزكاة فنحن أولى بها، والصحابة رضوان الله عليهم لم يفرقوا بين هؤلاء وهؤلاء، بل جعلوا قتال مانع الزكاة كقتال المرتدين، بل لم يجعلوا المرأة من المرتدين الأولين من بني حنيفة أتباع مسيلمة ولا من مانع الزكاة، لم يجعلوه سالما حتى يشهد على قتلاهم أنهم في النار، وعلى قتل المؤمنين أنهم في الجنة. وهذا يدل على أن من لم يلتزم توحيد العبادة، بمعنى جعل توحيد العبادة حقا ولكن قال نحن غير مخاطبين بذلك لأن الناس لهم كذا وكذا من التأويلات، فهذا داخل في جنس ما في جنس هذه المسألة. ولهذا استدلال الشيخ رحمه الله بالاستدلال الأولوي في محله واستدلال وجيه وحكيم، لأن هذه المسألة التي نحن فيها أعظم مما قاتل فيه الصحابة رضوان الله عليهم المرتدين ومانع الزكاة، فقتالهم لهم في شأن أقل مما نحن فيه. وليس كل طائفة تترك شريعة من شعائر الله، شريعة من شرائع الله أو شعيرة من شعائر الله فتقاتل تعتبر مرتدة، بل تقاتل لتلتزم، وقد يكون تركها لعدم الالتزام يعني من جهة الامتناع فتكون كافرة، وقد يكون تركها لأجل شبهة أو تأويل لا لأجل عدم الالتزام فلا تكفر بذلك، وإنما يكفر من لم ينقد لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وضابط الانقياد هو ما ذكرت لك بأن يكون ملتزما، وبهذا يكون هناك فرق عظيم ما بين الجحد والامتناع وما بين القبول والالتزام، فالجحد في الحكم على الطوائف يقابله القبول، والامتناع يقابله الالتزام. فالامتناع والالتزام لفظان لدخول المخاطب في الأحكام الشرعية، والقبول والجحد لفظان لإقرار المخاطب بالحكم له ولغيره. فمن أقر بأن هذا الحكم شامل له ولغيره، هذا واجب علي وعلى غيري، فهذا يعتبر قابلا. وإذا قال هذا الحكم ليس لي ولا لغيري، ليس واجبا، هذا يعد جاحدا. وإذا قال نعم هذا الحكم واجب، أداء الصلوات واجب، فرضه الله جل وعلا، لكن إنما وجب على طائفة من الناس، وطائفة أخرى لا يجب عليها، كحال الذين سقطت عنهم التكاليف وارتفعت أحوالهم حتى لا تؤثر فيهم الطاعات في زيادة يقين، فهذا كحال غلاة الصوفية، فهذا يكون ممتنعا غير ملتزم. وهذا قرره العلماء في مواطن عدة، وبحثه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث جيد في الفرق ما بين الالتزام والقبول والامتناع والجحد في كلامه على ترجيح الطاعة أو ترجيح الأمر على النهي أو النهي عن الأمر على الأمر في مجموع الفتاوى، وهو مقرر عند كثير من أهل العلم. إذا تقرر هذا فمسألة مانع الزكاة ربما تجد من أهل العلم من يقول إنهم قوتلوا قتال بغاة، ومنهم من قال إنهم قوتلوا قتال مرتدين، وهذا لأجل انقسامهم في أنفسهم، فليس الجميع غير ملتزم، ليس الجميع ممتنعا، بل فيهم هذا وفيهم هذا، لكن الصحابة أجمعوا على قتالهم قتال مرتدين، حتى قال عمر رضي الله عنه ما زلت بأبي بكر لعله أن يترك القتال، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر فما رأيت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق، وقاتل مع الصحابة رضوان الله عليه وأقر بذلك. إذا تقرر هذا فالمسألة التي نحن فيها أعظم وأبلغ من هذه المسائل التي قاتل الصحابة الناس عليها والتي كفروا المرتدين بها. لهذا نقول من رفع، كما قال الشيخ هنا، من رفع شمسان ويوسف أو تاج أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة الله جل وعلا فأعطاه صفات الحق تبارك وتعالى في كونه يغيث الملهوف ويجيب المضطر، وكونه يغفر الذنب، وكونه يمنع ويعطي ويتصرف في الملكوت، فلا شك أن هذا أعظم كفرا من الأولين، وأن قتالهم بعد إقامة الحجة عليهم أوجب من قتال الأوائل. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا من لم يلتزم حكم الزكاة وتأدية الزكاة إلى الخليفة، وقاتلوا الطائفة الممتنعة عن هذا الحكم، فإن قتال الطائفة الممتنعة عن توحيد العبادة أظهر في البرهان وأوجب. فهذه الشبهة التي أوردوها هي في الواقع تنعكس عليهم، والحجة لنا فيها وليست علينا، ولكن كما قال الله جل وعلا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قال الشيخ رحمه الله ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون تنعكس عليهم؟ والحجة لنا فيها وليست علينا، ولكن كما قال الله جل وعلا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.